بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الرسول متفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والطرق الحكمية لابن القيم رحمه الله في السياسة الشرعية. نعم، ما يقال لدينا في السياسة ولا سياسة في الدين، فالسياسة من الدين وهي مضبوطة بالدين. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: فصل. الطريق الخامس عشر: الحكم بشهادة الصبيان المميزين.
بشهادة الصبيان المميزين. طب لو هي الصبيان تنفع؟
لا،
الصبيين. نعم.
قال: وهذا موضوع اختلف فيه الناس.
هذه الحكم بشهادة الصبيان المميزين، هل يعمل بشهادة الصبيان المميزين أم لا؟ نعم.
قال: وهذا موضع اختلف فيه الناس، فردتها طائفة مطلقة، وهذا قول الشافعي وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الرواية عنه، وعنه رواية ثانية أن شهادة الصبي المميز مقبولة إذا وجدت فيه بقية الشروط، وعنه رواية ثالثة أنها تقبل في جراح بعضهم بعضا إذا أدوها قبل تفرقهم، وهذا قول مالك. قال ابن
يعني شرط مالك هنا أن تؤدى قبل التفرق، يبقى هناك قول يرد شهادة الصبي مطلقا، وهناك قول يقبلها إذا وجد فيها بقية الشروط. نعم.
قال ابن حزم:
وهناك قول تقبل في جراح بعضهم بعضا مع بعض، أولاد كده مثلا عندهم في ثالثة ابتدائي رابعة ابتدائي وجرح بعضهم بعضا، فتقبل شهادة بعضهم على بعضهم إذا أدوا الشهادة وهم إيه؟ قبل تفرقهم، وهذا قول مالك. قال ابن حزم:
قال ابن حزم: صح عن ابن الزبير أنه قال: إذا حيز بهم عند المصيبة جازت شهادتهم. قال ابن أبي مليكة: فأخذ القضاة بقول ابن الزبير. وقال قتادة عن الحسن قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: شهادة الصبي على الصبي جائزة، وشهادة العبد على العبد جائزة. قال الحسن: وقال معاوية: شهادة الصبيان على الصبيان جائزة ما لم يدخلوا البيوت فيعلموا،
يعني يملى عليه. نعم.
وعن علي مثله أيضا. وقال ابن أبي شيبة: وساق حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت عن الشعبي عن مسروق أن ستة غلمان ذهبوا يسبحون فغرق أحدهم، فشهد ثلاثة على اثنين أنهما غرقا، وشهد اثنان على ثلاثة أنهم غرقوا، فقضى علي بن أبي طالب رضي الله عنه على الثلاثة بخمس يدية، وعلى الاثنين بثلاثة أخماسها،
يعني أخذ في الجميع، فشهد ثلاثة على اثنين أنهم أغرقا، وشهد اثنان على ثلاثة أنهم أغرقوا. يبقى كانوا طائفتين، طائفة اثنين وطائفة ثلاثة، فالاثنين شهدوا على الثلاثة والثلاثة شهدوا على الاثنين، فماذا صنع علي رضي الله عنه؟ قال: فقضى علي بن أبي طالب على الثلاثة بخمس يدية، وعلى الاثنين بثلاثة أخماسها. نعم. يبقى حملهم جميعا لكن على الثلاثة بالخمسين، وعلى الاثنين بثلاثة أخماسها، نسبة تناسب يعني. نعم. اي نعم. على الاثنين بكم؟
ثلاثة اخماس.
ليه؟
او على الثلاثة بثلاثة اخماس.
لا، هي على الاثنين بثلاثة اخماس.
على الثلاثة بالخمسين.
على الثلاثة بالخمسين. نعم. طيب. يبقى على الثلاثة بخمسي الدية. على الثلاثة بخمسي الدية وعلى الاثنين بثلاثة أخماس، يبقى كده خمسة أخماس. بس هو جعل الثلاثة عليهم اثنين، وجعل اثنين عليهم ثلاثة، لأن باعتبار الشهود دول أكتر. نينا عندكم؟ لا، على الثلاثة. نعم. قال: فقضى علي بن أبي طالب على الثلاثة بخمسي الدية وعلى الاثنين بثلاثة أخماسه. نعم.
وقال الثوري عن فراس عن الشعبي عن مسروق أن ثلاثة غلمان شهدوا على أربعة، وشهد الأربعة على الثلاثة، فجعل مسروق على الأربعة ثلاثة أسباع الدية وعلى الثلاثة أربعة أسباع الدية.
نفس القضاء. نعم.
قال أبو الزناد: السنة أن يؤخذ في شهادة الصبيان بقولهم في الجراح مع أيمان المدعي. وأجاز عمر بن عبد العزيز رحمه الله شهادة يعني الصبيان.
نعم، يعني لو واحد بيدعي وليس معه شهود إلى الصبي فيؤخذ بقوله في الجراح مع يمينه. نعم.
وأجاز عمر بن عبد العزيز رحمه الله شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح المقاربة، فإذا بلغت النفوس قضى بشهادتهم مع أيمان الطالبين.
نعم.
وقال ربيعة: تقبل شهادة بعضهم على بعض ما لم يتفرقوا. وقال شريح: تقبل شهادتهم إذا اتفقوا ولا تقبل إذا اختلفوا. وكذلك قال أبو بكر بن حزم وسعيد بن المسيب والزهري. وقال وكيع عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة: سألت ابن عباس وابن الزبير عن شهادة الصبيان، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما قال الله ممن ترضون من الشهداء وليس ممن نرضى. وقال ابن الزبير: هم أحرى إذا سئلوا عما رأوا أن يشهدوا. قال ابن أبي مليكة: ما رأيت القضاة أخذوا إلا بقول ابن الزبير. قالت المالكية: قد ندب الشرع إلى تعليم الصبيان الرمي والثقاف والصراع وسائر ما يدربهم على حمل السلاح والضرب والكر والفر وتصليب أعضائهم وتقوية أقدامهم وتعليمهم البطش والحمية والأنف من العار والفرار، ومعلوم أنهم في غالب أحوالهم يخلون بأنفسهم في ذلك، وقد يجني بعضهم على بعض، فلو لم نقبل قول بعضهم على بعض لأهدرت دماؤهم. وقد احتاط الشارع بحقن الدماء حتى قبل فيها اللوث واليمين.
اللوث واليمين.
اللوث واليمين.
اللوث في القسامة. نعم. واليمين أيضا بالأيمان اللي هو يعني في القسامة، يعني لوث واليمين. لوث واليمين في القسامة حتى لا تهدر الدماء. نعم.
وإن كان لم يقبل ذلك في درهم واحد، وعلى قبول شهادتهم تواطأت مذاهب السلف.
ولا تقبل القسامة في الأموال، لكن في الدماء حتى لا تهدر الدماء. نعم.
وعلى قبول شهادتهم تواطأت مذاهب السلف الصالح، فقال به علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان.
من هنا يبدأ ترجيح ابن القيم. ترجيح ابن القيم قال: وعلى قبول شهادتهم تواطأت مذاهب السلف الصالح. نعم.
فقال به علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وعبد الله بن الزبير، ومن التابعين سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز والشعبي والنخعي وشريح وابن أبي ليلى وابن شهاب وابن أبي مليكة رحمهم الله. وقال: ما أدركت القضاة إلا وهم يحكمون بقول ابن الزبير وأبو الزناد. وقال: هي السنة.
وما قول ابن الزبير: هم أحرى إذا سئلوا عما رأوا أن يشهدوا. نعم.
قالوا: وشرط قبول شهادتهم في ذلك كونهم يعقلون الشهادة، وأن يكونوا ذكورا أحرارا محكوما لهم بحكم الإسلام 2 فصاعدا متفقين غير مختلفين، ويكون ذلك قبل تفرقهم وتخبيرهم، ويكون ذلك لبعضهم على بعض، ويكون في القتل والجراح خاصة، ولا تقبل شهادتهم على كبير أنه قتل صغيرا ولا على صغير أنه قتل كبيرا. قالوا: ولو شهدوا ثم رجعوا عن شهادتهم أخذ بالشهادة الأولى ولم يلتفت إلى ما رجعوا إليه. قالوا: ولا خلاف عندنا أنه لا يعتبر فيهم تعديل ولا تجريح. قالوا: واختلف أصحابنا في العداوة والقرابة هل تقدح في شهادتهم على قولين، واختلفوا في جريان هذا الحكم في إناثهم، أم هو مختص بالذكور فلا تقبل فيه شهادة الإناث على قولين.
مسائل عديدة. أولا، غير المميز هذا ما يقبل. نأتي إلى شهادة المميز وصورتها شهادة المميز على مثله، فلا تقبل شهادة الصغار هؤلاء على الكبار، وإنما من قبل شهادة هؤلاء فإنما قبلها في شهادة بعضهم على بعض، وهل في كل شيء أو في الجراح خاصة، فاختلفوا في قبول شهادة المميزين، فمنهم من منع مطلقا ومنهم من جوز بشروط إذا كانت فيها الشروط، ثم اختلفوا في هذه الشروط. والعمل على أنهم تقبل شهادتهم كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، ولكن وضعوا لقبول شهادتهم شروطا، منها عدم قبول شهادتهم على الكبير، يعني لو حكم 3 أولاد أو كذا أن فلان قتل فلانا هذا لا تقبل شهادتهم، لم يكن إلا هم فلا تقبل الشهادة. اللهم إلا إذا كان مع أيمان مع أيمان المدعي. طيب، لكن مع ذلك، مع عدم قبول الشهادة، لكن يمكن للحاكم أن يستأنس بها في نفسه وأن يتخذها قرينة وأن يتخذها خيطا يمشي وراءه. فهذا إذا كان له أن يأخذ أن يمضي وراء فراسته وأن يمضي، فهذه قرائن أيضا، هذه قرائن، وإذا اتفق هؤلاء فهذه قرائن. لكن لا نقتل نفسا بشهادة هؤلاء المميزين الصغار، لأن الواحد قد يهم والحدود تضرب بالشبهات، لكن في نفس الوقت نتخذها ماذا؟ يتخذها الحاكم قرينة يمشي وراءها. نعم. طيب نقف عند فرق 16 والحكم بشهادة الفساق وذلك في السوق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام للعلامة الفوزان رحمه الله تعالى. نعم. وكتاب الحلال والحرام للقرضاوي هداه الله. نعم نعم. قرضاوي حمس الناس. طويل هذا المقطع، طويل المقطع ده، حوالي 20 دقيقة. أنا خارجي، خارجي. نعم نعم. حكم عفاء اللحية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حكم عفاء اللحية. ثم بحث المؤلف في موضع عفاء اللحية في صفحة 81 من الطبعة الرابعة لكتابه، ووقع منه أخطاء في هذا الموضوع، إليك بيانها. الخطأ الأول قوله: وليس المراد بإعفائها ألا يأخذ منها شيئا أصلا، فذلك قد يؤدي في طولها طولا فاحشا يتأذى به صاحبها، بل يؤخذ من طولها وعرضها كما روي ذلك في حديث عند الترمذي، وكما كان يفعل بعض السلف. انتهى. قال الفوزان حفظه الله: فقوله ليس المراد بإعفائها ألا يأخذ منها شيئا هذا رأيه وحده، ونحن نقول: بلى والله إن المراد بإعفائها الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة وقال به الأئمة هو تركها على حالها بألا يأخذ منها شيئا. قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: وأما إعفاء اللحية فمعناه توفيرها، وهو معنى أوفو في الرواية الأخرى، وكان من عادة الفرس قص اللحية فنهى الشرع عن ذلك، إلى أن قال:
فحصل. قال النووي إلى نعم. قال النووي في شرحه مسلم.
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: وأما إعفاء اللحية فمعناه توفيرها، وهو معنى أوفو في الرواية الأخرى، وكان من عادة الفرس في قص اللحية فنهى الشرع عن ذلك، إلى أن قال: فحصل خمس روايات: أعفو وأوفو وأرخو وارجو ووفروا، ومعناها كلها تركها على حالها، هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه. انتهى. وقال مثل ذلك الشوكاني في نيل الأوطار. وقول المؤلف: بل يأخذ من طولها وعرضها كما روي ذلك في حديث عند الترمذي، نقول: هذا الحديث الذي أشار إليه حديث لا تقوم به حجة، لأنه حديث ضعيف جدا، وألحقه بعض العلماء بالموضوعات كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، وهذا أخرجه الترمذي ونقل عن البخاري أنه قال في رواية عمر بن هارون: لا أعلم له حديثا منكرا إلا هذا. انتهى. وقد ضعف عمر ابن هارون مطلقا جماعة. انتهى كلام الحافظ. وقال الشوكاني في نيل الأوطار: ولكنه قد أخرج الترمذي من حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها. وقال غريب: قال سمعت محمد بن إسماعيل يعني البخاري يقول: عمر بن هارون يعني المذكور في إسناده مقارب الحديث، ولا أعرف له حديثا ليس له أصل، أو قال ينفرد به إلا هذا الحديث لا نعرفه إلا من حديثه. انتهى. وقال في التقريب: إنه متروك. قال الشوكاني: فعلى هذا أنها لا تقوم بالحديث حجة. انتهى. وقال النووي في المجموع شرح المهذب: وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها، فرواه الترمذي بإسناد ضعيف لا يحتج به، انتهى. وقول المؤلف: وكما كان يفعل.
هذا لم يثبت أبدا أن النبي إنما كان يأخذ من لحيته، ما أخذ النبي من لحيته قط، ولا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من لحيته. وإذا كان كذلك فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يعمل بكلام أحد في الأخذ من اللحية بشيء، ولو كان من بعض أحد الصحابة، فإن الصحابي قد يفهم من النصوص فهما، إما أن يوافق عليه وإما أن لا يوافق، فإن عارض نصا فإنه لا يوافق على ذلك، كما فهمت عائشة رضي الله عنها أشياء، وفهم ابن عباس أشياء، وفهم ابن عمر أشياء وكذا. ولهذا لا حجة فيما ورد إلينا من فعل ابن عمر أو غيره، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أن النبي أخذ من لحيته شيئا، بل كما قال النووي إنما ورد في الروايات بهذه: أعفو أوفو وفروا أرخو أرجو. نعم، ترك ذلك، كل هذا يدل على تركها كمان. كل هذا ورد في السنة بيانته، وهو الإحفاء والحفظ، ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم قصه بموسى، لم يرد. نعم، لا 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 لا، لما ننكر. نعم، ونعتذر لبعض السلف، نقول هذا من اجتهاده غير الذي في غيره الذي لا يدل عليه الدليل، هذا اجتهاد مردود. هل يصح ان احنا نقول قطع المرأة للصلاة او كذا بناء على بالاستثناء بناء على كلام عائشة رضي الله عنها؟ ابدا. نعم، لو مات ابن عباس على قول الربا اللي هو ان الربا نسيئة وان الربا الفضل ليس كذلك، هو رجع رضي الله عنه قبل ان يموت، لكن لو مات على ذلك نقول لا ننكر على من أخذ بقوله على اعتبار أن ابن عباس قال ذلك؟ لا طبعا ننكر عليه. ولا وأما ابن عباس فلن يصل الحديث، أما أنت وصلت الحديث، وصلك الحديث. ولهذا نبه العلماء أن التابع لا يعذر إذا وصله الحق، والمتبوع قد يعذر لأنه ما وصله الحق، إنما المعذور من لم يصله الحق تابعا كان أو متبوعا، أما من وصله الحق فلا عذر له أيضا تبعا كان أو متبوعا. ولهذا قال ابن عباس في آخر حياته لما قال بربا الفضل، قال: نعم كنت أفتي بهذا، ولكن حدثني فلان أخي أبو سعيد أظن أو أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وأنا أقول به. نعم،
وقول
نعم هذا فهم عادي، ما هو قد لا تمام، قد لا تنكر الرواية لكن ينكر الفهم. عائشة رضي الله عنها ما أنكرت الحديث إنما أنكرت الفهم، ولا فرق بين أن يكون الفهم هذا هو الراوي أو غير الراوي، لا فرق، لكن ننظر إلى الفهم، فهم موافق عليه من الصحابة فكان إجماعا، أو فهم غير موافق عليه. نعم، نأتي له بأحوال كثيرة عن ابن عمر، بل عن عمر أنه فليس ابن عمر أولى من أبيه وأشد من أبيه في التبع السنن، ومع ذلك أنكر على ابن عمر وأنكر على عمر، بل أنكر عمر على ابن عمر لما تتبع مواضع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، أنكر عمر عليه أصلا، فيبقى عمر طبعا أنكر على ابن عمر. تمام، بغض سواء كان هو الفاهم لما روى أو لما لم يروه، فالفهم يعرض على النصوص الأخرى. نعم، أولا يدل لابد من دلالة الكتاب والسنة على هذا، لأنه لا يقال إن الصحابة اجتمعوا على مخالفة، لأن المخالفة في ذلك ظاهرة وواضحة، وما يدرك أنهم ما أنكروا وما يدرك. طب لماذا لم يتبعوا؟ أنا سألك سؤال، هل تابعوا؟ لو كان السنة لتابعوا، فهل تابعوا؟ أنت ما تقول هم ما خالفوا، أنا أسألك نفس السؤال، هل تابعوا؟ هل فعلوا فعل ابن عمر؟ ومما يدل على ضعف في ابن عمر أنه علل أصلا، علل ابن عمر أن ذلك في الحج والعمرة، ولهذا كلام ابن عمر رضي الله عنه في باب، هذا الباب مقيد بالزمان والحج والمكان، خد بالك، إنما ولهذا لا يصح الاستدلال بهذا على مطلق الأخذ، لأن عمر كان إذا حج أو اعتمر. نعم.
وقول المؤلف وكما كان يفعل بعض السلف نقول الحجة فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
لا فيما خالفه. قال الشوكاني في نيل الأوطار على قول صاحب المنتقى وكان ابن عمر إذا حج واعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. قال وقد استدل بذلك بعض أهل العلم والروايات المرفوعة ترده.
ترده. نعم.
انتهى. ونقول أيضا. ونقول أيضا لم ينقل عن أحد من سلف الأمة أنه كان يأخذ من لحيته مطلقة، بل هم متمسكون بما صح عن.
ولهذا لما أخذ ابن عمر عرف أن ابن عمر كان يأخذ، فلو كان الصحابة يأخذون وعلى رأسهم رسول الله لعرف ذلك. نعم.
بل هم متمسكون بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بإعفاء اللحية. نعم، جاء عن ابن عمر كما تقدم أنه إذا حج واعتمر قبض على لحيته وأخذ ما زاد على القبضة، وليس في هذا دلالة على الأخذ من اللحية مطلقة، وإنما يفعله ابن عمر إذا أدى نسكا حجا أو عمرة مع حلقه لشعر رأسه أو تقصيره يأخذ ما زاد على القبضة. فنطالب الأستاذ القرضاوي بصحة ما نقله عن السلف المعتبرين من أخذ شيء من لحاهم غير ابن عمر في تلك الحالة، خاصة اجتهادا منه، والحق ما وافق الدليل من اجتهاد ابن عمر وغيره، وقد علمت أن الدليل بخلافه. الخطأ الثاني قول المؤلف وبهذا نرى أن في حلق اللحية ثلاثة أقوال، قول بالتحريم وهو الذي ذكره ابن تيمية وغيره، وقول بالكراهة وهو الذي ذكر في الفتح عن عياض ولم يذكر غيره، وقول بالإباحة وهو الذي يقول به بعض علماء العصر، ولعل أوسطها أقربها وأعدلها هو القول وهو القول بالكراهة، فإن الأمر لا يدل على الوجوب جزما، وإن علل بمخالفة الكفار.
جزما، من أين أتيت بجزما دي؟ نعم.
وإن علل بمخالفة الكفار وأقرب مثل على ذلك هو الأمر بصبغ الشيب مخالفة لليهود والنصارى، فإن بعض الصحابة لم يصبغوا، فدل على أن الأمر للاستحباب. صحيح أنه لم ينقل عن أحد من السلف حلق اللحية، ولعل ذلك لأنه لم تكن بهم حاجة لحلقها وهي عادتهم.
قبح الله هذا القول. نعم.
قال الفوزان حفظه الله.
شوف تعيل بارد. صحيح أنه لم ينقل عن أحد من السلف حلق اللحية، ولعل ذلك لأنه لم تكن بهم حاجة لحلقها وهي عادتهم، مثل ما قال علي جمعة فإن المصافحة تتبع العادة، صفحة النساء تتبع العادة، فما كان عند النبي عادة المصافحة، ولهذا ما كان النبي يصافح. يقول الشيخ هنا في الحاشية هكذا قال ونحن نسوق لك كلاما في مطلع بحثه ليتبين لك تناقضه، حيث قال أقول لقد أصبح الجمهور الأعظم من المسلمين يحلقون لحاهم تقليدا لأعداء دينهم ومستعمري بلادهم من النصارى واليهود، كما يولع المغلوب دائما بتقليد الغالب، غافلين عن أن الرسول الله بمخالفة الكفار ونهيه عن التشبه بهم، فإن من شباب القوم فهو منهم. نص كثير من الفقهاء على تحريم حلق اللحية مستدلين بأمر الرسول بإعفائها، والأصل في الأمر الوجوب، وخاصة أنه قد علل بمخالفة الكفار ومخالفتهم واجبة، ولم ينقل عن أحد من السلف أنه ترك هذا الواجب قط. سبحان الله. يقول انتهى صفحة 99 طبعة 8، هذا حاجة عجيبة، يعني هذا كلامه أصلا، هذا كلامه، هذا كلامه. يبدو الله أعلم أن أمثال هؤلاء يؤلف لهم يا أخواني، يبدو أن بعض الناس تكتب لهم، صحيح، إنما هل يعقل أن واحد يكتب بيده ثم يقع في هذا التناقض؟ يعني طار واجب لأنه مخالفة لمشركين وكذا، وطار مكروه، بل لم ينقع عن السلف حلق ذلك لأن هذا من عادتهم. سبحان الله. نقول
قال الفوزان حفظه الله نقول إن ترجيح المؤلف للقول بكراهة حلق اللحية ترجيح باطل لا دليل عليه، والأدلة الصحيحة تقتضي خلافه وتدل على أن الصواب هو القول الأول وهو تحريم حلق اللحية. قال ابن حزم في مراتب الإجماع واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحرم حلق اللحية للأحاديث الصحيحة ولم يبح أحد. فانظر حكاية الإجماع من هذين الإمامين على منع حلق اللحية، وإن وقع في ذلك خلاف شاذ فلا يعتد به. ويؤيد حكاية الإجماع في ذلك أنه لم ينقل عن أحد ممن يعتد به من علماء السلف أو الخلف أنه حلق لحيته. وأما قياس المؤلف الأمر بإعفاء اللحية على الأمر بصبغ الشيب في أن كل منهما يفيد الاستحباب فهو قياس باطل، لأنه قياس مع الفارق، إذ الأمر بإعفاء اللحية لم يأتي ما يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب، بخلاف الأمر بصبغ الشيب فقد جاء ما يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب. قال النووي في شرح مسلم: وقال القاضي: اختلف السلف من الصحابة والتابعين في الخضاب وفي جنسه، فقال بعضهم: ترك الخضاب أفضل، وربوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن تغيير الشيب، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يغير شيبه. روي هذا عن عمر وعلي وأبي وآخرين رضي الله عنهم. وقال آخرون: الخضاب أفضل، وخضب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم للأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره، إلى أن قال الطبري: الصواب أن الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير الشيب وبالنهي عنها كلها صحيحة، وليس فيها تناقض، بل الأمر بالتغيير لمن شيبه كشيب أبي قحافة، والنهي لمن له شمط فقط. قال: واختلاف السلف في فعل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك، مع أن الأمر والنهي في ذلك ليس للوجوب بالإجماع، ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض خلافه في ذلك. ونقول أيضا: ليست العلة في إعفاء اللحية مخالفة الكفار فقط كما في الصبغ، بل هو ذلك وكون إعفائها من خصال الفطرة كما في الحديث الصحيح. وأيضا الصحابة والتابعون ومن بعدهم لم يختلفوا في مدلول الأمر بإعفاء اللحية، وقد اختلفوا في مدلول الأمر بصبغ الشيب، فظهر من هذه الوجوه الفرق بين الأمر بإعفاء اللحية والأمر بصبغ الشيب، وبطل قياس المؤلف وإعفاء اللحية على صبغ الشيب لأنه قياس مع الفارق. وأما تعليله عدم حلق أحد من السلف للحيته بكونهم لم يكن بهم حاجة إليه وهي عادتهم فهو تعليل ساقط يكفي سقوطه عن رده. ونقول: عدم حلق أحد منهم للحيته يدل على عدم جوازه عندهم، وقد كانوا يعظمون اللحية ويعلون من شأنها كما في قصة قيس بن سعد رضي الله عنهما، فقد كان أصط أي أمرض لا لحية له، فقالت الأنصار: نعم السيد قيس لبطولته وشهامته ولكن لا لحية له، فوالله لو كانت اللحية تشترى بالدراهم لاشترينا له لحية ليكمل رجلا. هذا شأن سلفنا الصالح في اللحية وتعظيمها، وإنها علامة على كمال الرجولية. وقد قرر العلماء في من جنى على لحيته فتساقط شعرها ولم ينبت إن على الجاني ذية كاملة كما لو قتله، فكيف يقال بعد هذا إن حلقها ليس بحرام؟
نعم.